الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: فضل الدعوة إلى العلم النافع. إذ أن مراتب العلم التعلم ثم العمل ثم الدعوة، ومع الدعوة يحتاج الإنسان إلى الصبر. وقد جاء عن عبد الله بن مبارك رحمه الله أنه ذكر ما يتعلق بمراتب التعلم: الحفظ ثم الفهم ثم ما يليه. فالدعوة إلى الله عز وجل قال الله عنها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحسن قولا ولا فعلا من الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة العلم في قول المفسرين. النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة، ومن اتبعه على بصيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على بصيرة، ومن اتبعه يدعو على بصيرة. وقال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله على معنى هذه الآية بذكر أصناف المدعوين. فمن كان ميوله إلى الحق يدعى بالرفق واللين، ويوضح له المراد ويأخذ به إن شاء الله. ومن كان عنده نوع إعراض فيوعظ، ومن كان شديد الإعراض فيجادل بالتي هي أحسن، فإن لم ينفع معه الجدال فالجلاد، والجلاد شأنه إلى ولي أمر المسلمين. هذا هو الأثر عن عبد الله بن المبارك: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. أثر جميل. وقال محمد بن نضر الحارثي: أول العلم الاستماع. قيل: ثم ماذا؟ قال: الحفظ. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم العمل. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم النشر. وقال سفيان: كان يقال أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وهكذا فضيل بن عياض يقول: أول العلم الإنصات، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وهذا دليل على أهمية تلك المراتب التي تقدمت. والدعوة إلى الله عز وجل هي سبيل الأنبياء والمرسلين، فهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا أتباع الأنبياء والمرسلين هم الدعاة إلى الله عز وجل. وكان ختم النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلهذا كل من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل حقا وصدقا فعليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا باطنا. هذه هي الدعوة إلى الله، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول أن الدعوة إلى الله تخرج بها الدعوة إلى الحزبية، دعوة إلى البدعة، الدعوة إلى الضلال، ليست من الدعوة إلى الله في شيء. قال ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريقة الحكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة وهي الأمر والنهي، المقرون بالرغبة والرهبة، والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن. هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية، لا ما يزعم أسير منطق اليونان أن الحكمة قياس البرهان، وهي دعوة الخواص، والموعظة الحسنة قياس الخطابة، وهي دعوة العوام، والمجادلة بالتي هي أحسن، إلى آخر كلامه. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي عن جدي، قال عن جدي زيادة من تحفة الأشرف وهو الصحيح، عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه، أي حث النبي صلى الله عليه وسلم على التصدق عليه، كما في حديث جرير في صحيح مسلم أن أناسا قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجتاب النبار أو العباء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدقوا عليهم. فقال رجل عندي كذا وكذا، أي مما أريد أن أتصدق به، هذا ليس من الرياء، هذا إخبار عن الواقع. الرياء يعني أمر قلبي، فالإنسان إذا أخلص لا مانع أن يخبر بما من الله عليها وأراد أن يتصدق به. قال فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر. تتابع على الخير، المشاركة فيه والمبادرة إليه، وصاحب القليل لا يحتقر قليله فهو عند الله كثير، وصاحب الكثير يجعل الله عز وجل في كثيره البركة، ورب قليل يعني أبرك من كثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استنى خيرا فاستن به كان له أجره كاملا، ومن أجور من استنى به، ولا ينقص من أجورهم شيئا، من استنى سنة سيئة فاستن به فعليه وزره كاملا، ومن أوزار الذين استنى به ولا ينقص من أوزارهم شيئا. من استنى بمعنى من سنى خيرا، فاستن به أي أخذ بسنته، وليس المراد هنا أن الإنسان يحدث سنة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذهب بعضهم إلى تقسيم البدعة إلى بدعة سيئة وبدعة حسنة وجعل هذا منها، لا، إنما هذا أحيى سنة قد جاء بها الشرع. وفي الحديث الذي في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهكذا في حديث جرير الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، أي لا ينقص ذلك من أوزارهم ولا ينقص من حسناتهم. ففي هذا الحديث الدعوة إلى الله عز وجل، دعوة إلى الخير: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فشأن المسلم الناصح لنفسه، المحب لدينه، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وشأن المعرض الدعوة إلى سبيل الشر، نسأل الله السلامة والعافية. هذا شأن الناس، إما أن تجد داع إلى الله عز وجل يستن به في الخير، وإما أن تجد داع إلى الشر يستن به في الشر. والناس في أجورهم وفي أوزارهم على حسب ما عملوا وقدموا، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وفي هذا الحديث بيان لفضل الله الواسع من أنه يجازي العامل ومن اقتدى به ومن تعلم منه، ولا ينقص من أجورهم شيئا. وهكذا فيه بيان لعدل الله العظيم، وأنه يجازي المعرض ومن استنى وتأثر به، كما قال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وليس في هذا ظلم، فإن الإنسان سعيه في الإفساد فجوزي بإفساده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل أحد ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه أول من سن القتل. قال: تبليغ العلم. وهذا باب مهم، وإن كان مرتبط بالذي قبله. وتبليغ العلم أن تبلغ ما فتح الله عليك به من علم شرعي، كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وهكذا الأئمة المهتدين إلى يومنا هذا يبلغون العلم لضاع العلم، لكن ما زال التبليغ. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب. وبلغوا، وبلغ المبلغ منهم من بعده حتى حصل هذا الخير العظيم. فقد قال الله عز وجل: ما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعلى الناس العمل. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته إلا ما خصه الدليل به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار. إلا أن الإنسان يكون حذرا في تبليغه ويخاطب الناس ما يعرفون، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي البخاري: حدث الناس ما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة قال: لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. فلا بد أن الإنسان يعرف ماذا يبلغ ومن يبلغ، ثم أيضا يتدرج في الدعوة، يبدأ بالتوحيد والعقيدة الصحيحة ثم ما يليها من الأعمال كل بحسبه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأكمر قال: بينما الحسن بن علي يخطب بعدما قتل علي رضي الله عنه، وكان قتل علي رضي الله عنه في 17 من رمضان في 40 من الهجرة، قتله عبد الرحمن بن مليم المرادي، ضربه بالسيف في قرنه. وقد أوصى رضي الله عنه من إليه ألا يتعرض له بشيء، فإن مات قتل به، وإن بقي رأى فيه رأيه. ولكنهم بعد أن مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعلوا يقطعونه وهو يذكر الله، فلما أتوا على لسانه صاح فعجبوا منه، قال: أردت أن أموت وأنا أذكر الله؟ انظروا إلى شدة ضلال الخوارج، يتقرب إلى الله عز وجل بقتل خيرة زمانه ويظن أنه يذكر الله. والحسن بن علي رضي الله عنه ولي الخلافة بعد أبيه لمدة 5 أشهر قبل أن يتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، في قصة أخرجها البخاري رحمه الله. إذ قام رجل من الأزد آدم طوال فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه في حبوته، أي واضع الحسن بن علي في حبوته وهو صبته وابن ابنته. فقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، يقول: من أحبني فليحبه، فليحب الحسن، وأيضا فليحب الحسين، وأيضا في علي بن أبي طالب: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وأيضا في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وفيهم: من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وأيضا في أبي هريرة: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. عد رجالا. فنحب الحسن بن علي ونحب من أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ليست انتقائية عندنا كما هو دين الرافضة، يأتون إلى أدلة فضيلة الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم ويشيعونها، وربما كان المخرج واحد، إذا جاءت أدلة غيرهم من الصحابة ضعفوها أو ردوها أو لم يبالوا بها. فحب الصحابة إيمان، وبغضهم نفاق وإسراف وطغيان. فليبلغ الشاهد الغائب، الشاهد الحاضر لهذه الواقعة، الغائب الذي لم يحضر. انظر إلى هذا الصحابي كيف بادر إلى تبليغ هذه السنة وهذا العلم الذي تلقاه. وهكذا أنت يا طالب العلم، خذ العلم من شيخك وعالمك ثم بلغ. وهكذا أنت أيها العامي، إذا حضرت خطوة، إذا حضرت خيرا وسمعت أمرا ونهيا، بلغ من يليك. ولولا عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثتكم، أي لولا أنه أمر بذلك وحث عليه، فقد كان بعض الصحابة يكره التحديث يخشى أن يغلط على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح. عبد الله بن الحارث هو الزبيدي، وزهير بن الأكمر هو أبو كثير، له ترجمة في تهذيب التهذيب في الكنى والثقافة النسائية. الحديث أخرجه البخاري في خلق أبحال العباد. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثني يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال حدثني أبو مالك الأشجعي طارق قال حدثني نبيط بن شريط رضي الله عنه قال: إني لرديف أبي في حجة الوداع، وكانت في السنة العاشرة من الهجرة، وسميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس، وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. إن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أي في بعض خطبه، وكانت له خطبة في عرفة وخطبة في منى وعدة خطب، فقمت على عجز الراحلة يستشرف رؤيته، فوضعت يدي على عاتق أبي يستمسك حتى لا يسقط، فسمعته يقول: أي يوم أحرم؟ قالوا: هذا اليوم، أي يوم النحر كأنه. قال: فأي بلد أحرم؟ قالوا: هذا البلد، أي بلد مكة وما إليها. قال: فأي شهر أحرم؟ قالوا: هذا الشهر، أي شهر ذي الحجة. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، جاء في بعضها وأعراضكم، وهذا من أدلة عصمة دماء المسلمين وعصمة أموالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وسيأتي مزيد بيان لحرمة الدماء والأموال والأعراض في موطنه، فإن الإسلام جاء بحماية الضروريات الخمس: الدين والعرض والمال والعقل والنفس. كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. هذا حديث صحيح. في حديث جابر رضي الله عنه أنه كان يرفع يده إلى السماء وينكت بها إلى الأرض يقول: اللهم اشهد، أياما أنت في السماء اشهد على من في الأرض وعلى من حضر. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة أجمع، لم يكتم منها شيء. قال: وقد أخرجه النسائي في الكبرى عن أيوب بن محمد الوزان عن مروان بن معاوية الفزاري عن أبي مالك الأشجعي قال: حدثنا نبيط بن شريط، وذكره انتهى من تحفة الأشراف. هذا الحديث قد جاء في الصحيح عن عدة من الصحابة، منهم أبو هريرة وابن عمر وأبو بكرة، جاء عن ابن عباس، وجاء خارج الصحيح عن غيرهم، ومنهم أبو غادية قاتل عمار رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صحابي مبهم، والإبهام في الصحابة لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، بينما لو كان الإبهام في وسط السند دون الصحابة لكان ذلك من أسباب ضعف الحديث، إذ لم يتابع ويبين في وسط أيام التشريق، وهو اليوم 12. أيام التشريق 3: 11 من ذي الحجة، 12 من ذي الحجة، و13 من ذي الحجة. فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. ويا أيها الناس من العام الذي يراد به الخصوص، لأنه لم يسمع جميع الناس، إنما أسمع الحاضرين، أو أنه أراد به المؤمنين، ولكن لا حرج، ويدخل فيه النساء. فإن أم سلمة حين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، قالت لجاريتها: إليك عني، قالت: إنما قال يا أيها الناس، قالت: أنا من الناس. وأول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ألا إن ربكم واحد كما تقدم، وإلهكم إله واحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. وإن أباكم واحد وهو آدم عليه السلام، خلق الله بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له. ألا لا فضل لعربي على أعجمي. هذا من حيث الآحاد، أما من حيث الجنس كما قرر شيخ الإسلام فجنس العرب أفضل من جنس العجم. أما من حيث الآحاد فالفضيلة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. وفي الحديث من أكرم الناس قال أتقاهم لله. فالتفاوت بين الناس في الفضيلة بالإيمان والعلم والمتابعة، فكم من قبيح المنظر عظيم المخبر عند الله سبحانه وتعالى، وكم من جميل المنظر قبيح المخبر في حكم الله سبحانه وتعالى. فأبو لهب من أجمل رجالات قريش، ومع ذلك قال الله عز وجل في شأنه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. وكم من الصحابة من الموالي والعبيد، من كان ربما كثابت بن قيس بن شماس، يعني ذكروا في ترجمته أنه كان دميم الخلقة، حتى أن زوجته خالعته لذلك، ومع ذلك بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما في صحيح مسلم. وفي هذا الحديث تفاضل الناس في الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه، فإن التفاضل بالتقوى دليل على التفاضل في الإيمان، وتفاضل الإيمان دليل على الزيادة والنقصان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وسيأتي بيانه في كتاب الإيمان بأوضح عبارة وأحسن إشارة بإذن الله عز وجل. أبلغت بمعنى هل بلغت ما أمرني الله به؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيشهدون يوم القيامة، فإن الله عز وجل بلغكم أنبياءكم، فتجد أنهم ينكرون. فلذلك حين ينكر قوم نوح يقول الله: هل لك من شاهد؟ فيقول: أمة محمد. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، في حديث أبي سعيد في معنى هذه الآية. ثم قال: أي يوم هذا؟ قال: يوم حرام. ثم قال: أي شهر هذا؟ قال: شهر حرام. ثم قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. جاء في بعض الروايات أنهم قالوا: الله ورسوله أعلم، فيقول: أليس البلدة؟ أليس الحجة؟ أليس يعني يوم عرفة؟ يقولون: نعم. أو يوم النحر. قال: فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم. قال: ولا أدري، قال: وأعراضكم أم لا؟ بل جاءت ثابتة في بعض الروايات: الدماء لا يتعرض لها بسفك ولا بجراحات، والأموال لا يتعرض لها بسرقة ولا نهبة ولا اغتصاب ولا نحو ذلك ولا جحود، والأعراض لا يتعرض لها بقذف ولا بغيبة ولا بنميمة ولا بسب ولا بشتم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ من شهد هذا الموقف من لم يحضره. وفعلا بلغ الصحابة البلاغ المبين، وها نحن بعد 1436 سنة نبلغ ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ونقرأ ما بلغه، وسيقرأه من بعدنا، ويبلغون من بعدهم، إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها بارتفاع العلم، والله المستعان. قال: إرسال العالم من يبلغ عنه. وهذا أمر من أمور مهمة، فإن العالم قد لا يصل إلى كل منطقة وإلى كل بلدة. ومن أمثل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المرسلين، سيد العلماء، ذروتهم، أرسل الرسل لتبليغ كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس، وكان يرسل بكتبه ها هنا وها هنا، وأرسل معاذا إلى اليمن، أرسل أبا موسى الأشعري، وأرسل علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد. فالعالم يرسل من يبلغ عنه العلم إذ لم يصل هو. قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا ابن فضيل عن حسين عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال: قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، وهو يوم العاشر من محرم، يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون عليه لعين الله، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، والناس فيه على ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل السنة والجماعة يصومونه ويتقربون إلى الله عز وجل فيه بما شرع من الطاعات، ولا نعلم شرع فيه على التخصيص إلا الصيام، لكن للإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بما شاء من عبادات يومية ونحو ذلك. الثاني الرافضة، أحدثوا فيه اللطم وإحداث المآتم والسب للسلف ونحو ذلك من البدع المنكرة. الثالثة قوم جهال أرادوا يعني التهكم بالرافضة ورد عليهم، فأظهروا فيه الفرح والسرور والغبطة والحبور بقتل الحسين بن علي رضي الله عنه، وهذا من الأغلاط السيئة. وأما اليهود فرحتهم به لا عبرة بها، فهم على غير دين موسى عليه السلام. قال: أمنكم أحد طعم اليوم؟ قلنا: منا من طعم ومنا من لم يطعم. فهذا قبل أن يأمرهم بالصيام، أما وقد أمر الصيام من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، هذا هو المذهب الصحيح. قال: فقال: أتموا بقية يومكم، من كان طعم ومن لم يطعم. وذلك أنهم ما علموا بوجوب صيامه إلا ذلك الوقت، فتعين عليهم العمل، إذ أن صيام يوم عاشوراء كان فرضا في أول الإسلام، ثم لما فرض الله رمضان من شاء صام ومن شاء أفطر. وأرسلوا إلى أهل العروض القرى المجاورة للمدينة فليتموا بقية يومهم، يمسكوا يعني أهل العروض من حول المدينة. الحديث أخرجه الإمام أحمد قال: حدثنا هشيم قال أنبأنا حسين بما أخرجه النسائي قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس أبو حسين قال: حدثنا عبتر قال: حدثنا حسين بما أخرجه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن أبي شيبة بسنده المتقدم. هذا حديث صحيح. الشاهد من سوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يبلغ العلم، وهكذا ما ترون من خروج الدعوة إلى القرى والمدن والمساجد المجاورة، هذا من تبليغ العلم. قال: في البدع الحولية لعبد الله التويجري: بدعة الحزن في يوم عاشوراء عند الرافضة. وفي هذا المبحث سنتكلم إن شاء الله عن الذين عارضوا الرافضة فجعلوا يوم عاشوراء موسم فرح، وهم النواصب المتعصبين على الحسين وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الجهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد والكذب بالكذب والشر بالشر والبدعة بالبدعة، فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء كالاكتحال والاختضاب وتوسيع النفقات عن العيال وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة ونحو ذلك مما يفعل في الأعياد والمواسم، فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء موسما كمواسم الأعياد والأفراح. وكان أول ظهورهم على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي إلى هنا، جزاك الله خير. هكذا كونوا تحفون ببعض المقولات طيبة. يوم اللطم عند الرافضة هو هذا اليوم، يلطمون وجوههم ويضربون أنفسهم بالحديد والسيوف تسيل دماءهم، صلى الله السلام والعافية. قال الشعر الرافضة الحوثيون أن أهل السنة يصومون لموت الحسن بن علي أو الحسين بن علي، هذا كذب، عبالة بالكذابين. الكذاب لا يتبرع عن شيء. يوم عاشوراء صامه موسى صامه اليهود، صامه أهل الجاهلية، صامه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أمر بصيامه في المدينة، ثم كان فرضا على المسلمين، ثم كان بعد ذلك تطوعا لا فريضة. فكيف يزعمون أن الذي صامه أهل السنة من أجل الحسين؟ هو يصام من قبل يعني وجود الحسين، بل من قبل وجود أم الحسين صلى الله عليه وسلم العافية.